عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونواصل الكلام عن علم أسباب النزول لكتاب الله عز وجل. وقد تكلمنا في اللقاء السابق حول سبب نزول قوله عز من قائل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقلنا أن ما ذكره العلماء في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو داود في سننه بسند حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أولياء أمور الأولاد، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال الإمام الطبري عليه رحمة الله: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار أو في رجل منهم كان لهم أولاد قد هودوهم أو نصروهم، فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه فنهاهم عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية إخواني محكمة وليست منسوخة كما يزعم البعض. ولكي تفهم الآية كما فهمها السلف وكما دلت عليها النصوص الشرعية، لابد أن نعرف تقسيم الناس قبل نزول الإسلام وتقسيم الناس بعد نزول الإسلام. فالناس ينقسمون باعتبار ما يدينون إليه من شرائع قبل الإسلام إلى مجوس أو مشركون لا يدينون بأي شريعة ولا يعبدون الله عز وجل، وبعد ذلك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. بعد أن أتى الإسلام أضيف إلى هذه الأقسام السابقة اللي هم أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتمثلة بعبادة الله عز وجل بشريعة الإسلام. طيب، قوله عز من قائل: لا إكراه في الدين، يعني لا يجوز لأحد أن يكره أحدا على الدخول في الإسلام إلا أن يدخل بطواعية لا يكره على ذلك. طيب، هب أنه لم يدخل وأكرهناه على الدخول فأبى، هل يا ترى تترك له حرية الاعتقاد ويعتقد ما يشاء ويعبد الله عز وجل كما يشاء؟ الأمر كما دلت عليه الأدلة الشرعية. فقرر العلماء أن من كان مشركا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظل على شركه بعد البعثة فإنه يقاتل حتى يعبد الله عز وجل أو يموت. يبقى ما فيش اختيار له، ده لمين يا اخوانا؟ للمشرك والمجوسي. طيب، لو ان هذا الرجل كان يدين لله عز وجل بشريعة معينة اللي هي اليهودية او نصرانية، يقاتل حتى يدخل في الاسلام، فان ابى يقر على ما هو عليه من اعتقاد، يعني يترك كما هو مع الاعتقاد انه اعتقاد باطل وانها شريعة منسوخة وانه ان مات على ذلك مخلد في النار، شريطة أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. معايا أخواننا في التقسيمة دي؟ يقول الإمام الخطابي، اكتب هذا الكلام: في الحديث دليل. أي حديث يعني الإمام الخطابي؟ أي حديث يعني اللي هو سبب نزول هذه الآية. في الحديث دليل على أن من انتقل، على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء الإسلام فإنه يقر على ما كان انتقل إليه. انتبهوا لكلام الإمام الخطابي، يقول: في الحديث دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء الإسلام، يعني شخص كان على شرك ووثنية ومجوسية قبل مجيء الإسلام، ترك هذا والتحق باليهودية والنصرانية. امتى الكلام ده؟ قبل ولا بعد؟ قبل مجيء الإسلام. فإنه يقر على ما كان انتقل إليه، خلاص نتركه، انتقل إلى اليهودية والنصرانية انتقل، فإنه يقر على من كان انتقل إليه، وكان سبيله سبيل أهل الكتاب، وكان سبيله سبيل أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته، وكان سبيله سبيل أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته. طيب الاحتمال الثاني بقى: فأما من انتقل من شرك إلى يهودي إلى يهودية أو نصرانية بعد وقوع النسخ، بعد وقوع النسخ بمجيء الإسلام، فإنه لا يقر على ذلك، فإنه لا يقر على ذلك. وأما من انتقل من شرك إلى يهودية أو نصرانية بعد وقوع النسخ ومجيء الإسلام، ماذا نعني بالنسخ؟ أي نسخ هذه الشرائع لا يتعبد الله عز وجل بها، ونسخت هذه الشرائع كما تعلمون بمجيء الإسلام. طيب في الحالة هذه فإنه لا يقر على ذلك. معنى كلمة لا يقر على ذلك يعني لا نعامله معاملة أهل الكتاب، بل في هذه الحالة لا يقبل منه إلا أمران اثنان: إما السيف وإما الإسلام. وضحت؟ أقول تاني الحكم ده؟ يبقى أنا عندي قبل الإسلام شيء وبعد الإسلام شيء. طب ما الذي يفرق؟ قبل الإسلام الله عز وجل أجاز لأهل الكتابين أن يعبدون الله عز وجل بما لديهم من شرائع، بعد الإسلام جاء الإسلام ونسخ كل هذه الشرائع، قال تعالى: ومهيمنا عليه. فلما جاء الإسلام ونسخ، أصبح من انتقل إلى اليهودية والنصرانية بعد مجيء الإسلام فقد انتقل إلى شرائع منسوخة لا يعول عليه. واضحة؟ فمن أجل هذا لا يعول على انتقاله ولا يقر على ذلك، بل يعامل على ما كان عليه أولا، ولا يقبل منه إلا السيف أو الإسلام. أما من كان يهوديا أو نصرانيا قبل الإسلام وجاء الإسلام على ذلك، فإنه يقبل منه إما الجزية وإما المنابذة وإما الإسلام. واضح يا أخوانا؟ طيب لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وعليه فمن قبل الإسلام باختياره، باختياره دخل في الإسلام، قال لك أنا ما عنديش استطاعة أقاتلكم وما عنديش استطاعة أدفع الجزية سأدخل في دين الله، خلاص دخل في دين الإسلام، تجرى عليه أحكام الإسلام كلها جملة وتفصيلا، لأنه كما تعلمون أن شريعة الإسلام جاءت عامة لكل البشر، ولا يستثنى أحد من حكم شرعي إلا بدليل شرعي. فالأحكام، فالناس كلها أمام التكاليف سواسية، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب هذا الذي دخل في الإسلام باختياره باختياره، خد بالك معنى كلمة باختياره إن هو خير بين الجزية عن يد وهو صاغر وبين المنابذة وبين اختيار الإسلام، قال لك لا أخش في الإسلام، إما هذا ليس فيه نوع من الإكراه مطلقا. فلما دخل تجرى عليه أحكام الإسلام، ومن جملة هذه الأحكام أنه إن ترك دينه بعد أن دخل فيه باختياره يقتل بعد أن يستتاب 3 أيام، واضحة؟ يقتل، ده الكلام ده إمتى؟ إذا دخل في دين الإسلام وأراد أن يرتد يستتاب 3 أيام. ما المعني بقولنا يستتاب 3 أيام؟ الجواب يطلب منه التوبة والإنابة والرجوع إلى ما كان عليه ويمهل 3 أيام، فإن تاب كأنه لم يفعل الذنب، وإن أصر يقتل مرتدا، فلا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله فيء لبيت مال المسلمين. طيب، ده حكم الردة يا أخوانا، وهذا الحد مجمع عليه بين علماء الأمة، ودلت عليه الأدلة الشرعية من سنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما ذاع وانتشر في هذا الوقت الحاضر العجيب الغريب بأن حد الردة يتعارض مع هذه الآية، هذا كلام باطل، لأن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي قال من بدل دينه فاقتلوه، وهو الذي قال لا يحل مال امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3: السيب الزاني، والقاتل النفس من نفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالذي أنزل عليه هذا النص هو الذي قال هذا الكلام، وكما هو معلوم لا تعارض بين نص من كتاب مع نص من سنة أو من أحدهما مع الآخر باتفاق أهل العلم. أما من قال أن حد الردة في الوقت الحاضر لا يطبق إلا على من ارتد عن دين الإسلام وبدأ يناهض ويحارب الإسلام ويقف ضد نشر الإسلام، هذا كلام غريب وعجيب، وكيف اشترأ القوم على أن يقولوا بهذا الكلام؟ فليس بعجيب ولا بغريب على من شعر بالإنهزامية من الداخل، وعلى من تربى وتلقى علوم الشريعة على موائد الغرب، هذا لا يستغرب منه هذا الكلام، بل ينتظر منه أشنع من ذلك. وعليه إخواني فحد الردة قائم إلى قيام الساعة، من أنكره فهو كافر مرتد يطبق عليه الحد. وثبت في مسلم من حديث معاذ بن جبل ومن حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ولى أبا موسى الأشعري على مخلاف في اليمن ثم أردفه بمعاذ بن جبل، فذهب معاذ بن جبل إلى أبي موسى الأشعري زيارة ويسأله عن كيفية قيامه الليل، فلما دخل معاذ على أبي موسى الأشعري إذا برجل واقف، فسأل معاذ أبا موسى عن هذا الرجل فقال كان مسلما وارتد، فقال معاذ بن جبل والله لا أجلس حتى تضرب عنقه، قضاء الله وقضاء رسوله، فضرب عنقه، وهذا هو المتعارف عليه وهذا هو المعهود وهذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية. وكما قلنا إخواني كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذ لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فاحذروا إخواني من تغيير الأحكام ومن تبديلها، فالحلال حلال إلى قيام الساعة لا يحل إلا لضرورة ملجئة تقدر بقدرها، والحرام حرام إلى قيام الساعة لا يغير ولا يبدل، ومن غير الأحكام الشرعية وأعطى لنفسه حق التشريع وحق التحليل والتحريم فلا شك أنه خلع ربقة الإسلام من عنقه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فاشترط ربنا عز وجل الكفر بالطاغوت أولا وبعده الإيمان بالله، والأمران متلازمان، فمن كفر بالطاغوت فلزاما أن يؤمن بالله، ومن آمن بالله فلزاما أن يكفر بالطاغوت، فمن ادعى الإيمان دون كفر فهو كاذب في دعواه، ومن ادعى الكفر دون إيمان فهو كاذب في دعواه. الأمران إيه؟ متلازما، أي من ثبت أحدهما يلزم لديه الآخر، وإذا ثبت الآخر يلزم منه الأول، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الآية يا أخوانا أرجو أن ترجعوا إلى تفسيرها، وترجعوا إلى كلام أهل العلم في مسألة حد الردة، ونسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. الآية التي تليها قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الآية كما تعلمون قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهي واحدة من اثنين، إما خيرا تأمر به وإما شرا تنهى عنه، وبالتتبع تجد أن الآيات التي بدأها رب الأرض والسماوات بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يأتي بعدها أمر وإما نهي، فأرعها سمعك، فهي إما خيرا تأمر به وإما شرا تنهى عنه. وهذا يدل أيضا، أي كلام ابن مسعود يدل على أن كل الأوامر الشرعية خير محض، وكذلك كل النواهي شر محض. فإن تراءى لك الشر في الأوامر فاعلم أنه وهم، وإن تراءى لك الخير في النواهي فاعلم أنه أيضا وهم. روى الإمام الترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث البراء بن عازب قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال البراء: نزلت فينا معشر الأنصار. يبقى إذن ابتداء هذه الآية نزلت في الأنصار، فالبراء بن عازب منهم، وقال نزلت فينا معشر الأنصار: كنا أصحاب نخل، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو. بالقنو، افتح قوس كده، وهو العذق بما فيه من الرطب. وكان الرجل يأتي بالقنو، افتح قوس اللي هو العذق بما فيه من الرطب، ايه في القوس؟ يأتي بالقنو والقنوين، فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم، هاي الضمير عائد على مين؟ أهل الصف. فكان أحدهم إذا جاع أتى القنوة فضربه بعصاه، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنوة فضربه بعصاه، فيسقط البصر والتمر، فيسقط البصرة البصر والتمر. يبقى البراء بن عازب الآن يقص ما كان يحدث من الأنصار، كانوا أصحاب نخل، وكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنوة بالقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع يأتي المسجد فيضرب بعصاه القنو فيسقط البصر والتمر فيأكل. ده هذا الذي قصه البراء بن عازب من الصف الأول من الناس. يقول: وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص، افتح قوس، وهو التمر الذي لا يشتد نواه فيقوى. الشيص التمر الذي لا يشتد نواه فيقوى، يقفل القوس، يأتي بالقنو فيه الشيص والحشف. فكان الرجل يأتي بالقنو فيه الشيص، الشيص قلنا ايه؟ التمر الذي لا يشتد نواه فيقوى، والحشف، الحشف اليابس الفاسد من التمر، ويأتي بالقنو قد انكسر، فيعلقه، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قالوا: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض. لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء. والإغماض هو المسامحة والمساهلة. يقول البراء: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده على إغماض أو حياء. والإغماض المسامحة والمساهل. معنى الحديث الذي ذكره البراء رضي الله عنه وأرضاه يقص عن صنفين من الأنصار، وطبعا هذا كان في زمن التشريع، والله عز وجل يقدر هذه الأشياء، ويحدث من بعض الأنصار ما يحدث، ويأتي التشريع إما بالتحريم وإما بالإقرار وإما بالإرشاد. فهذا الذي حدث، وأقول هذا حتى لا يظنن ظان أن هؤلاء الصحب الطيب لما صدر منهم مثل هذه الأشياء وجاء الشرع بالنهي أو بالتعديل أو بالإرشاد أن هذا منقص في حقهم، لا، فالزمن زمن تشريع، وهؤلاء قوم خير خلق الله بعد الأنبياء مع أنهم بشر، ولا ينتفي عنهم وصف البشرية بحال من الأحوال. فكان منهم، وكانوا جميعهم أصحاب نخل، يأتي الرجل نخله على قلته وكثرته ويأتي منهم، وكان الرجل كما قال البراء يأتي بالقنو وبالقنوين، فيعلقه في المسجد بحبل ويربطه في سقف المسجد. أهل الصفة كما تعلمون الصفة هي عريش أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأوي إليها من المهاجرين من لا بيت له في المدينة حتى يدبر له بيت، وكان يدخلها الفضلاء والأكابر، ويخطئ خطأ فادحا من يظن أن الصوفية تنتسب إلى أهل الصف. هذه النسبة غير صحيحة وغير دقيقة لغويا. فكان أهل الصف ليس لهم طعام، فكان الرجل إذا جاع منهم يدخل المسجد فيجد القن معلقا فيضرب بعصاه فيسقط البصر والتمر فيأكل. طيب، هذا صنف من الناس. البراء بن عازب يقول: وكان منا رجال ناس لا يرغب في الخير، ودي طبيعة البشر، يعني لا يريد أن ينفق إلا من ماله ما لا يقبله. فكان الرجل كما قال البراء يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص، أي التمر الذي لا يقبله أحد، وفيه الحشف، وبالقنو قد انكسر، انكسر خلاص يعني هيخرب، فبدل ما يخرب بوديه فين؟ لأهل الصف. فكان القوم يأتون بمثل هذا، فأنزل الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تفسيرها هو قالوا: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى، يعني هو أعطى القنو فيه الشيص وفيه الحشف والقنو قد انكسر، لو أن شخصا أهدى إليه مثل هذا لم يقبله ولم يأخذه إلا على إغماض وحياء، أي مسامحة ومساهلة. يقول البراء: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. دي اللي احنا بنقول عليها وتكلمنا عنها قبل ذلك، الوقوف عند الحدود وعدم التعدي، واخد بالك؟ يعني كانوا ينفقون من أموالهم التي فيها شيء من العيوب ولا يقبلونها، فلما أرشدهم ربنا عز وجل إلى هذا وقال أن أحدكم لا يقبل هذا إلا عن إغماض ومسامحة أو حياء ومساهلة، ودرجة الإيمان التي ينبغي أن يكون عليها الشخص لا يحب لأخيه إلا ما يحبه لنفسه. وهذا الذي أرشدنا إليه ربنا عز وجل بقوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب، هل هناك تعارض بين هذا النص وقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبين قوله عز من قائل، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم؟ الجواب لا. ووجه ذلك: هناك فرق بين أن يخرج الإنسان من كرائم ماله ومما يحب باختياره، وبين أن يأتي له والي المسلمين ويطلب منه زكاة ماله، فرق بين الاثنين. فولي الأمر حينما يأخذ الزكاة من المسلمين، النص الشرعي قال إياك وكرائم أمواله، وخبرك يعني لا يحق لولي المسلمين إذا أراد أن يأخذ الزكاة من مال أن يأتي إلى خيار المال ويأخذه، هذا منهي عنه. طيب، رب المال أراد أن يتصدق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلو أنه اختار كرائم ماله فبها ونعمت، اختار الوسط هذا هو الواجب، اختار الدون لا يقبل منه. واضح يا إخواننا؟ قال الإمام أبو بكر بن العربي: لا خلاف بين أهل التفسير أنها نزلت في الرجل يأتي بالقنو من الحشف فيعلقه في المسجد يأكل منه الفقراء، فنزلت الآية. لا خلاف بين أهل التفسير، ده كلام الإمام أبو بكر بن العربي، أنها نزلت في الرجل كان يأتي بالقنو من الحشف فيعلقه في المسجد يأكل منه الفقراء فنزلت الآية. قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كما تعلمون قبل ذكر سبب نزول هذه الآية أن النصوص الشرعية كل لا يتجزأ، والكتاب والسنة وحدة متكاملة مجتمعان لا يفترقان متحدان لا يختلفان. فمن قرأ قوله تعالى لا إكراه في الدين يجب أن يفطن لقوله تعالى ليس عليك هدى، فالذي قال ذلك هو الذي قال هذا. روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس قال ابن عباس كانوا يكرهون أي الصحابة أن يرضخوا لأنسبائهم من المشركين، أن يرضخوا لأنسبائهم من المشركين. افتح قوس. والرضخ هو العطية القليلة، فسألوا فرضخ لهم فنزلت ليس عليك هدى. فكان الصحابة أو بعضهم يكرهون أن يعطوا لقرابتهم من المشركين، فرخص لهم في العطية وجعل الهداية لله تعالى يهدي من يشاء. فرخص لهم في العطية وجعل الهداية لله تعالى يهدي من يشاء. وروى البخاري من حديث أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة، قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الكلام أن أم أسماء أتت أسماء وهي في المدينة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صلح الحديبية وقت الهدنة، كان كل من أراد أن يمشي وهو آمن بناء على بنود المعاهدة. تقول أسماء قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها افتح قوس. وهي قتيلة بنت عبد العزة القرشية. وهي قتيلة بنت عبد العزة القرشية. تقول أسماء: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: من القائلة؟ أسماء. فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة. راغبة بالباء أو راغمة بالميم. بالباء أي طامعة في صلتي. بالباء أي طامعة في صلتي. وبالميم كارهة للإسلام ساخطة عليه. راغبة راغمة. راغبة أي طامعة في صلتي. راغمة أي كارهة في الإسلام ساخطة عليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلي أمك. صلي أمك. والأمر الوجوب. نعم. أي نعم، صلي أمك. اكتب. وفي الحديث دليل على وجوب، انتبه، على وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما. وفي الحديث دليل على وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما. هذا هو الإسلام مع أخوانا. فلو أن رجلا كافرا وأنجب ابنا وشرح الله عز وجل صدر ابنه للإسلام فأسلم، فيجب على هذا الابن المسلم النفقة على أبيه الكافر، يجب وجوبا عينيا. واخدين بالكم أخوانا؟ يجب عليه وجوبا عينيا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. فهناك فرق بين الواجبات والبر وبين المودة والحب وبين الهداية. هذا شيء وهذا شيء آخر. طيب، فكيف إذا كان الأب مسلما ولكنه عاصيا؟ أيجوز للابن أن يتأفف عليه ويمتنع عن النفقة عنه؟ من باب أولى لا يجوز، ولكن لابد أن نفرق بين أمور معينة، وهي المعني بالنفقة باتفاق أهل العلم أي النفقة في الأمور المباحة والحاجات الضرورية. أما أن يأخذ الأب المال وينفق في معصية الله عز وجل هذا لا يجوز. فمن كان له أب ويسلب منه مالا ويغلب على ظن الابن أو اليقين أن الأب ينفق المال في معصية الله فلا يحل له أن يعطيه المال. طيب، هب أنه يأخذ المال ويشتري منه المباح ويشتري منه المعاصي، فماذا يفعل الابن؟ الجواب: يعطي لأبيه النفقة عينية. واضحة؟ يجيب له بقى رز ولحمة مكرونة، واخد بالك؟ أما أنه يعطيه مالا نقدي وقد غلب على الظن أن الأب يستخدمه في معصية الله فهذا لا يجوز. طيب، ما العمل لو أنه أعطى لأبيه النفقة عينا، طعاما مثلا أو ثيابا، وقام الأب ببيعها وأنفقها في الحرام؟ نقول: يؤجر الابن ويأثم الأب، وهذا ليس بمسوغ أن يمتنع الابن عن النفقة. ومن أجل ذلك نقول: من العلامات المخزية وعار أن يظهر هذا في بيوت أو في ديار المسلمين ما يسمى بدور المسنين. عار أخبرك ده في الغرب المتفلت الكافر، أما عندنا لا، عار علينا أن يظهر هذا في بيوتنا، لأن الشرع أمرنا ببر الوالدين وإن كان كافرا. أما إن بعض الناس بقى وبعض الجامعات يقول لك لا عاوزين نعمل ضرر المسنين، هذا عوار في بلد في 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 أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآية التي تليها وهي الآية الأخيرة من سورة البقرة، وبهذا يكون مجموع الآيات التي ثبت لها سبب نزول عند أهل الاختصاص في سورة البقرة 33 آية. المطلوب من بعضكم حسبة لله عز وجل أن يسطر لنا 33 آية بسبب النزول كما أمليته عليكم حتى توزع على إخوانكم، يحتسب هذا عند الله عز وجل. قال تعالى: لله ما في السماوات ومن في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية رقم 84 و85 و86 بعد 100 من سورة البقرة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية نزلت هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيتم الحساب على ما في النفس وإن أخفي وإن أبدي. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يقول أبو هريرة: فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنى اشتد ذلك أي اشتد عليهم هذا التكليف، وشعروا بشيء من العجز أن يقوموا بهذا التكليف، فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، بركوا على الركب. فقالوا: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. يعني هذه أشياء كلفنا بها ربنا عز وجل ونحن نطيق العمل بها، الجهاد والصلاة والصدقة والصيام، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. طيب احنا عندنا أصل شرعي ما فيش فيه نزاع، وهو لا تكليف إلا بمقدور، وكل ما كلفنا به فالأصل أنه في استطاعته، إلا إذا طرأ على المكلف طارئ يخرج عن هذا الأصل بدليل، مش ده اللي احنا نعرفه جيدا. فإذا قال الصحابة ولا نطيقها فهذا يتعارض مع هذا الأصل، ولكن هذا أشياء قدرها ربنا عز وجل حتى نتعلم ونتأدب. ومن أجل ذلك يقول العلماء: إذا بلغك تكليف من الله عز وجل فليكن في كل وسعك كيف العمل به، وإياك والتفكير في كيفية التهرب منه. انتبهوا للأصل ده، بلغك تكليف من الله عز وجل أي تكليف. فليكن كل همك كيف العمل به، وإياك وأن يكون كل همك كيف التهرب منه. يبقى بسمع التكليف أقول سمعنا وأطعنا، اللهم أعني على الامتثال لأمرك، ولكن يأتي التكليف أشوف أهرب منه إزاي؟ لا. يترتب على هذا الأمر، فإن كان في وسعك أو في تبذل في ما في وسعك لتمتثل للأمر سيعينك الله ويسهله عليك، وإن كانت الثانية سيشدد عليك. انتبهوا يا أخوانا للأمر ده، وأرجو أن تنشروا وتأتوا بأمثلة عليه. لما كلف الله عز وجل بني إسرائيل بذبح البقرة كان كل همهم كيف الإيه؟ التهرب، نهرب منها إزاي. ولكن لو أنهم لما سمعوا التكليف استعانوا بالله عز وجل وكانت نيتهم الامتثال، لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم. ولكن لما كانت نيتهم الخبيثة وضمائرهم الفاسدة يريدون التهرب ولا يريدون الامتثال شدد عليهم. ومن أجل ذلك إذا سمع المكلف التكليف واستعان بالله وعمل سهل الله عز وجل عليه، واخد بالك. فعلى سبيل المثال الله عز وجل أمرنا بغض البصر، صح؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإذا سمع المكلف مسلم كان أو مسلمة الأمر وكان كل همي سأغض البصر، سيصرف الله عز وجل عنه المتبرجات ومن لا يحل النظر إليهن. أما إذا قال كيف أغض وهن في كل واد وفي كل طريق وفي كل اتجاه، سيكون عليه الأمر كالجبل ولن يعفى من المؤاخذة. معايا مشايخ؟ ولن يعفى من المؤاخذة. كذلك مصافحة المرأة حرام، قال لك إزاي؟ ده أنا راجل تجري ملابس ولا ببيع أدوات منزلية وكل شغلي مع النساء ولازم أسلم عشان أرغبها في المحل وفي البضاعة والكلام ده. لا، انتبهوا إخواني، فربنا عز وجل بيقدر مثل هذه الأشياء حتى نأخذ منها الدروس والعبر. فالصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، اللي هي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب الله سبحانه وتعالى لا تكليف إلا بمقدور، فكيف تزعم أن هذا كلفت به وليس في استطاعتك؟ هذا واحدة من اثنين، إما أن لديك عذر أخرجك عن الأصل الشرعي، وإما أن الإنسان غير صادق في هذا الادعاء. لأن الأصل الذي لا نحيد عنه كل ما كلفنا به ربنا عز وجل هو فين؟ ها؟ هو في مقدورنا. إما أن يعتريك ظروف تخرجك عن هذا الأصل، وإما أن يكون الرجل كاذب في دعواه. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال للرجل كل بيمينك، قال لا أستطيع. سيدنا النبي قال له إيه؟ لا استطعت. كلمة لا أستطيع ما تنفعش. ليه؟ لأن أنت التكليف ده في مقدورك. والله لا تستطيع لأن عندك كيت وكيت وكيت وكيت، عندك شلل، عندك كذا، عندك كذا، خلاص خرجت من الأصل، ويبقى الأصل على ما عداك. أما أنت فخرجت بدليل شرعي أو بحجة. أما أن كل إنسان يقول لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع، لن يبقى من التشريعات شيء يعمل به. معايا يا أخوانا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع من الصحابة هذه المقولة، انظر، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ يبقى الكلمة التي قالها الصحابة مذمومة ولا محمودة؟ مذمومة. أو أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وعليه كل تكليف أتاك سمعا وطاعا، اللهم أعني عليه. مهما كان التكليف من وجهة نظرك صعب، فبالنية الصادقة وبالنية على الامتثال والالتزام يعينك ربك عز وجل وييسر عليك كل عسير. بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الصحابة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول أبو هريرة فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم. فلما اقترأها القوم اللي هي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأنزل الله عز وجل في إسرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى وأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. وعليه فسبب نزول آمن الرسول أنهم قالوا سمعنا وأطعنا. بعد نزول قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وأن سبب نزول قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مكافأتهم على السمع والطاعة والاستجابة لأمر الله. أعيد الكلام لأن الكلام ده مهم. وعليه فسبب نزول آمن الرسول أنهم قالوا سمعنا وأطعنا. بعد نزول قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم، وأن سبب نزول قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مكافأتهم على السمع والطاعة والاستجابة لأمر الله، حيث رفع عنهم المؤاخذة على الخطأ والنسيان. مكافأتهم على السمع والطاعة والاستجابة لأمر الله، حيث رفع عنهم المؤاخذة على الخطأ والنسيان وصرف عنهم الآثار التي كانت على من قبله. مكافأتهم على السمع والطاعة والاستجابة لأمر الله، حيث رفع عنهم المؤاخذة على الخطأ والنسيان وصرف عنهم الآثار التي كانت على من قبله. الآثار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.